أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن المجعول للعلة هو الأثر الذي تضعه في المعلول، إما أن يكون هو وجوده أو ماهيته أو خيرورة ماهيته موجودة. كان الكلام في الفصل الأول من هذه المرحلة، وقلنا أن هذا الفصل يبحث فيه في مسألتين: المسألة الأولى في إثبات العلية والمعلولية، وأن نظام العالم نظام مبني على العلة والمعلول. فتقدم الكلام عن هذه المسألة بالأمس. المسألة الثانية هو ما هو الأثر الذي تعطيه العلة للمعلول، وبسبب ذلك الأثر يكون المعلول معلولا. قبل الدخول في المسألة الثانية لا بد أن يعلم أمران. الأمر الأول أن ما تعطيه العلة للمعلول، طبعا قبل أيضا بيان هذا الأمر لا بد الإخوة يلتفتوا جيدا. نحن عندما نقول أن العلة تعطي شيئا للمعلول، هذا ليس من قبيل أن زيدا يعطي شيئا لعامر، فإن زيد وجود مستقل وعامر وجود مستقل، ثم زيد يدخل يده في كيسه ويخرج شيئا ويعطي لعامر. لا وجود زيد، عامر متوقف على وجود زيد، سواء أعطاه أو لم يعطه فهو عامر. نحن هنا عندما نقول أن العلة تعطي شيئا للمعلول، ليس معنى أن للمعلول وجود عن مستقل عن العلة، ولكن العلة تعطيه شيئا. أساسا المعلول يكون معلولا بهذا الإعطاء، وإلا قبل تحقق هذا الإعطاء نحن لا يوجد عندنا شيء نسميه معلول. بالإعطاء، هذا الإعطاء، هذا الإيجاد، ننتجع منه أمران. ننتجع منه أولا أنه فعل من أفعال المعطي وهو الإيجاد، وننتجع منه ثانيا أنه ماذا؟ أنه عطاء وهو المعلول وهو الوجود وهو الأثر الذي تضعه العلة في المعلول. فلا يحصل للإنسان لبس توهم أن العلة تعطي للمعلول شيئا. أساسا ما هو المعلول حتى أن العلة تعطيه شيء؟ الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الأشياء ماذا كان يوجد حتى الله يعطيه شيئا؟ نعم، لم يوجد هناك شيء، بإيجاده وجد هناك شيء. وهذا من باب الضيق في التعبير عندما نقول أن العلة تعطي للمعلول شيئا. بهذا الإعطاء يتحقق معلولية المعلول، لا أن المعلول له وجود مستقل وراء الإعطاء ثم يعطى له شيء. وهذا الذي عبرنا عنه بالأمس في الإضافة الإشراقية، في قبال الإضافة المقولية، في قبال الإضافة التي هي نسبة بين الطرفين. في الإضافة التي هي نسبة بين الطرفين، هذا طرف مستقل، هذا طرف مستقل، ثم تتحقق نسبة بينهما. ولكن في الإضافة الإشراقية، وهي إضافة الممكنات، إضافة المعلولات إلى الواجب سبحانه وتعالى، لا يوجد عندنا طرفان العلة والمعلول ثم تحصل نسبة بينهما، إضافة بينهما. هذه المقدمة فليكن الإخوة على ذكر منها. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام قبل بيان المسألة الثانية لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن ما تعطيه العلة للمعلول، بعد اتضح معنى هذا الكلام ما هو، أن ما تعطيه العلة للمعلول أمر حقيقي، لا أنه أمر مجازي، لا أنه أمر اعتباري، أمر حقيقي يكون منشأ للأسف. هذا أولا. وثانيا أن هذا الأمر الحقيقي الذي يعطى من قبل العلة للمعلول هو واحد لا أكثر، شيء واحد يعطى لهذا المعلول، وإلا لو كان يعطى لكل وجود أكثر من شيء واحد يلزم أن يكون الواحد أكثر من واحد، يلزم أن يكون اثنان، يلزم أن يكون ثلاثة ونحو ذلك. إذن هذان الأمران الإخوة يكونوا على تثبت منها، أن ذلك المعطى من قبل العلة للمعلول أولا هو أمر حقيقي لا اعتباري، وثانيا أنه واحد لا أكثر. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى ما معنى أن العلة تعطي شيئا للمعلول، وثانيا أن ذلك المعطى هو أمر حقيقي وأنه واحد، نأتي إلى البحث في المسألة الثانية. في المسألة الثانية نحن عندما نحلل أي وجود معلول نجد فيه أمور ثلاثة، ولو بحسب التحليل العقلي، نجد فيه وجود، ونجد فيه ماهية، ونجد فيه اتصاف الماهية بالوجود. ولو بحسب التحليل العقلي نحن نقول الإنسان متصف بأنه ماذا؟ موجود. إذن هذه أمور ثلاثة، الوجود، الماهية، الاتصاف، أو بتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الصيرورة، صيرورة الماهية موجودة. هنا المعطى أي شيء من هذه الأمور الثلاثة؟ هل المعطى هو الوجود؟ أو المعطى هو الماهية؟ أو المعطى هو اتصاف الماهية بالوجود؟ إن قلت لماذا تقولون المعطى هذا أو ذاك أو ذلك؟ لأننا قلنا في المقدمة الثانية أن المعطى ماذا؟ شيء واحد، هذا مبني على ذلك، وإلا لو لم يتم ذلك فيمكن أن يعطى الوجود والماهية والتصاف. هذا مبني على ما ذكرناه أن المعطى أمر حقيقي واحد، فهنا نريد أن نعرف أن ذلك المعطى الذي هو أمر حقيقي واحد ما هو؟ هل الوجود أو الماهية أو اتصاف الماهية بالوجود؟ لقائل أن يقول سيدنا أنتم لماذا تبحثون هذه المسألة وقد بحثتم في أصالة الوجود أن المتحقق في الخارج ماذا؟ هو الوجود. إذن المعطى هو ماذا؟ هو الوجود، لأنه أنتم تقولون أنه أمر حقيقي أولا وأنه شيء واحد، وثبت في محله أن المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الوجود. إذن المعطى هو الوجود، بعد لماذا تعقدون مسألة جديدة بعنوان مسألة الجعل في الفلسفة الإسلامية؟ هذه مسألة غير مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية، هي المسمات في كلماتهم بمسألة الجعل، ما هو المجعول من قبل العلة بالنسبة إلى المعلول؟ فهل هو تكرار في المسألة أو أنه توجد خصوصية في هذه المسألة؟ لا يمكن أن نوجد هذه الخصوصية في مسألة أصالة الوجود. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وإن لم يتعرض لبيان خصوصية هذه المسألة وفرق هذه المسألة عن المسألة السابقة وهي أصالة الوجود، إلا أنه واضح الفرق. الفرق هو هذا، أن مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس مسألة لا تبتني على مقدمة هي إثبات العلية والمعلولية. لماذا؟ باعتبار أن البحث في أن الأصيل هو الوجود أو الماهية ليس مختصا بالإلهي، بل يمكن أن يبحثه حتى المادي. المادي يمكن أن يسأل أن هذا المتحقق في الخارج هو الوجود أو أن المتحقق في الخارج هو الماهية، وكان منكرا لقانون العلية أساسا، لا يعتقد أن لهذا العالم خالقا موجبا علة، لا يقبل ذلك، يقول هذا العالم المادي عالم أزلي والمادة هي الوجود ولا غير، ولكن يستطيع أن يبحث هذه المسألة أو لا يستطيع أن يبحث هذه المسألة؟ نعم يستطيع أن يبحث أن هذا المتحقق هل هو الوجود أو أن هذا المتحقق هو ماهية، هل هو الموجود في الخارج مصداق مفهوم الوجود أو أنه مصداق لمفهوم الماهية. إذن مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس ليست مبتنية على الإيمان بقانون العلية والمعلولية وأن لهذا العالم خالقا علة ونحو ذلك، بخلافه في مسألة الجعل فإن مسألة الجعل لا بد أن نفرغ في المرتبة السابقة أن النظام نظام العلة والمعلول وأن عالم المادة له علة وراءه، عند ذلك يأتي هذا البحث وهو أن هذه العلة التي أوجدت هذا المعلول أعطت هذا المعلول شيئا، أعطته الوجود، أعطته الماهية، أم أعطته اتصاف الوجود، اتصاف الماهية في الوجود، صيرورة الماهية موجودة ولا تنافية في أننا نستمد من تلك المسألة هنا أيضا، ولكن ليست مسألة واحدة، مسألتان، ولكنه في بعض فروع هذه المسألة يمكننا أن نستمد ماذا؟ من تلك المسألة، يعني في بعض الشقوق التي نطرحها في هذه المسألة، في بعض الشقوق نحن سنستمد من مسألة أصالة الوجود، مثلا أي مورد؟ طب نحن في محله ثبت لنا أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية أمر اعتباري، هنا نقول بأن الماهية لا يمكن أن تكون هي المجعولة، لماذا؟ لأن الماهية أمر اعتباري، ونحن ذكرنا في المقدمات أن الأثر الذي تضعه العلة المعلول أمر اعتباري لو حقيقي، أمر حقيقي، إذا لا يمكن أن تكون الماهية هي المجعولة. إذا نحن في بعض شقوق هذه المسألة نستمد من أصالة الوجود شيء، ولكن هذه مسألة مستقلة عن أصالة الوجود. نعم في بعض شقوقها محتاجة إلى مسألة أصالة الوجود، ومن الواضح أن مسألة لو احتاجت إلى مسألة أخرى في بعض شقوقها قل لا يجعل المسألتين مسألة واحدة، بل تبقيان مسألتين، مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ومسألة أخرى وهي مسألة الجعل وأن العلة ما هو الأثر الذي تضعه في المعلوم. الآن نأتي إلى محل الكلام، الشقوق التي ذكرناها في محل الكلام ما هي؟ ثلاثة. أولا أن المجعول الأثر الذي تضعه العلة هو الماهية، وهذا الأمر تنفي، لماذا؟ باعتبار أن الماهية أمر اعتباري والمجعول من قبل العلة أمر حقيقي، إذن الماهية لا يمكن أن تكون هي المجعولة، هي الأثر الذي تضعه العلة في معلولها، هذا أولا. طب هل الاتصاف هو المجعول؟ اتصاف ما هو؟ هي النسبة القائمة بين الوجود وبين الماهية. الوجود الماهية متصفة بأنها موجودة، طب الاتصاف نسبة أم أنها شيء آخر؟ الاتصاف نسبة قائمة بين طرفين. طب نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة أو في المقدمات؟ ماذا قلنا؟ أن الشيء الذي تضعه الماهية تضعه العلة في المعلول أمر حقيقي أم اعتباري؟ أمر حقيقي، واحد أم متعدد؟ واحد. إذن العلة إذا جعلت الاتصاف فإذا الاتصاف يكون حقيقيا، طب الطرفان يكونان ماذا؟ اعتباريين بعض، باعتبار أنه لا يجعل من قبل العلة، المجعول من قبل العلة شيء واحد، إما الوجود إما الماهية وإما اتصاف الماهية بالوجود. نريد أن نقول بأن الاتصاف هو المجعول من قبل العلة، إذا كلا الطرفين يكونان ماذا؟ اعتباريين، لأن المجعول شيء واحد، إما الوجود إما الماهية وإما الاتصاف. نريد أن نقول أن الاتصاف هو المجعول الحقيقي وهو واحد، فالطرفين يكون ماذا؟ اعتباريين. وهل يعقل أن يقوم أمر حقيقي خارجي بطرفين اعتباريين؟ محاله. إذن ينحصر الأمر في الشق الثالث وهو أن المجعول من قبل العلة المعلول هو الوجود لا الماهية ولا الاتصاف، فثبت المطلوب. قال: ثم إن المجعول للعلة، يعني ذلك الذي تجعله العلة في المعلول، ثم إن المجعول للعلة والأثر الذي تضعه العلة في المعلول والأثر الذي تضعه في المعلول إما تضعه يعني في المعلول إما أن يكون هو وجود المعلول الشق الأول، أو يكون هو ماهية المعلول الشق الثاني، أو يكون صيرورة ماهيته موجودة الشق الثالث، ولا شق رابع، لأنه الوجود الإمكاني ينقل إلى وجود وماهية، لأن كل ممكن زوج تبقي بوجود ماهية اتصاف الماهية بالوجود. لكن بعد ذيك المقدمات التي بيناها سيتبين مطوية في كلام السيد العلامة، هذا أولا. ومسألة ثانية التي بيناها وهي الفرق بين مسألة الجعل ومسألة أصالة الوجود أيضا اتضح في البيان الخارجي. لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية، لماذا سيدنا؟ قال: لما تقدم، هذا هو الذي نحتاج فيه إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، لما تقدم أن الماهية اعتبارية، والذي للمعلول من علتها أمر أصيل، هذه المقدمة الأولى التي أشرنا إليه، من أن العلة تضع أمرا حقيقيا أصيلا في المعلول. يقول: لا نستطيع أن نلتزم أن الماهية هي المجعولة، لماذا؟ لأن الماهية ثبت في محلها اعتبارية، والذي تضعه العلة في معلولها ماذا؟ أمر حقيقي، أمر أصيل، منشأ لترتب الأثار. والذي للمعلول من علتها، من علتها أمر أصيل، هذا إشكال، إشكال آخر، على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة. طب هل أن الماهية من حيث هي محتاجة؟ لا، لا محتاجة، لا، لما ذكرنا فيما سبق أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا لا موجودة، لا واحدة ولا لا واحدة، لا كثيرة ولا لا كثيرة، لا محتاجة ولا لا محتاجة. إذا لا معنى لأن ننسب الحاجة إلى من؟ إلى الماهية، وإنما استقرار الحاجة، موطن الحاجة هو ماذا؟ هو وجود الماهية. إذن هذا هو الدليل الثاني على أن الماهية لا يمكن أن تكون هي المجعولة، هي الأثر الذي تضعه العلة في معلولها، على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة، وذلك الاحتياج والحاجة ويرتبط بالعلة، هو ماذا؟ هو وجود الماهية لا ذات الماهية بما هي هي، فإن الماهية بما هي هي لا محتاجة ولا غير محتاجة. فلهذا يقول في الحاشية: لأن الماهية في حد نفسها هي من غير أن ترتبط بشيء وراء نفسها وراء ذاتها وذاتياتها. إذن الشق الأول بالاعتماد على مسألة أصالة الوجود اتضح أنه غير معقول، وهو أن يكون الأثر هو الماهية، المجعول هو الماهية. ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة أيضا، لماذا؟ لأن الصيرورة معنى نسبي قائم بطرفيه، هذه الإضافة اللغوية التي أشرنا إليها بالأمس، وهي قيام النسبة بين طرفين. تقول هنا أيضا: لا يمكن أن تكون الصيرورة هي الأثر الذي تضعه العلة في المعلول، لماذا؟ ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي كما ثبت في المقدمات بطرفين اعتباريين. سيدنا لماذا تقول الطرفان اعتباريان؟ طب لعل الذي وجد من العلة هذه النسبة وأحد الطرفين. يقول: لا، النسبة العلة تضع ماذا؟ تضع شيئا واحدا في معلولها، تؤثر أثرا واحدا. هسه لماذا نقول تؤثر أثرا واحدا؟ الإخوة بعض الإخوة كانوا متأخرين باعتبار أنه الموجود الخارجي واحد، هذا تحليل العقل عندما يحلل أنه وجود ماهية اتصال في الموجود الخارجي، زيد الموجود في الخارج هذا واحد لو كثير واحد. هذا نحن عندما نأتي به إلى الذهن هذا التشريح الذهني، هذه مقفلة الذهن عند ذلك تشرحها إلى ما هي، إلى وجود، إلى اتصاف الماهية بالوجود. وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا زيد الذي يتصف بأنه واحد حقيقة، وهذا هو الأثر الذي وضعته العلة في معلوله. إذن إذا كان الأثر واحدا وقلنا أن هذا الواحد هي النسبة، إذن تقوم النسبة الأصيلة الخارجية الحقيقية بأمرين اعتباريين وهو تحالف، أن يقوم أمر أصيل خارجي بطرفين اعتباريين غير أصيلين. فالنتيجة ماذا؟ فالمجعول من المعلول والأثر الذي تفيده العلة هو ماذا؟ هو وجود المعلول، لا ماهية المعلول أولا، ولا صيرورة ماهيته موجودة متصفة بالوجود ثانيا، وهو المطلوب، وهو أن علاقة العلية والمعلولية في دائرة الوجود. وهذه هي المسألة الثانية التي طرحناها في هذا الباص، حيث قال في إثبات العلية والمعلولية وأنهما العلية والمعلولية في دائرة الوجود، لا الماهية ولا الاتصال. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الفصل الثاني. إذن إلى هنا أثبتنا في الفصل الأول ما هو العلة وما هو المعلول. هذه ماذا يرجع إلى ما هو كما درستم في المنظر. ثم بحثنا هل هو العلة وهل هو المعلول، يعني بحثنا في هل البسيطة، يعني هل النظام نظام العلية أو ليس نظام العلية. ثم بحثنا ما يرتبط بهذا وهو أن نظام العلية والمعلولية في دائرة الوجود أو في دائرة الماهية أو في دائرة الاتصال، اتصف أنه في دائرة الوجود. الآن ننتقل إلى المسألة اللاحقة، كم هي العلة والمعلول؟ ما هي أقسام العلة والمعلول؟ كم هو كما درستم في المنطق؟ إذن في الفصل الثاني نحن نبحث في أقسام العلة والمعلول. وكما أشرنا بالأمس أن العلة والمعلول، أن العلة تطلق على معنيين أحدهما أعم من الآخر. العلة بالمعنى الأعام يعني ما يتوقف عليه وجود شيء آخر، أعم من أن يلزم من وجوده الوجود أو لا يلزم من وجوده الوجود. هذه العلة بالمعنى الأعام. أما العلة بالمعنى الأخر وهو ما يتوقف عليه شيء آخر ويلزم من وجودها، يعني العلة وجود معلول. هنا عندما نريد أن نذكر الأقسام، مو أقسام العلة بالمعنى الأخر بل أقسام العلة بالمعنى الأعام، فيشمل كلا القسمين، العلة بالمعنى الأعام والعلة بالمعنى الأخر. تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. العلة التامة والعلة الناقصة يشتركان في حكم ويفترقان في حكم. أما ما يشتركان فيه فهما مشتركان في أنهما يلزم من عدمهما عدم المعلوم. فإذا عدم العلة، التفتوا جيدا، عدم العلة علة تامة لعدم المعلول، بس سواء كانت العلة تامة أو كانت العلة ماذا؟ ناقص. العلة التامة ماذا؟ أن لا يتحقق لا المقتضي ولا الشرط ولا عدم المانع، هذه العلة التامة. العلة الناقصة ماذا؟ العلة الناقصة أن توجد بعض الأجزاء ولا تفقد، وتفقد بعض الأجزاء. يوجد المقتضي ويوجد الشرط ولكن المانع ماذا؟ غير مذكور. فهذه العلة ماذا؟ إلا ناقصة أو إلا تامة؟ إلا ناقصة، فإن المقتضي موجود، الشرط موجود، ولكن مع ذلك لا يتحقق الإحراق، لأن هذا الشيء الذي نريد أن نحرقه مثلا مبتل بالماء، أو أنه فيه مادة تمنعه من الإحتراق، كما توجد في بعض الأشياء، في بعض المواد توضع عليها مواد تمنعها من الفرق. فإذا لا يوجد لا يت لم يتحقق الشرط الأخير أو الجزء الأخير وهو عدم المانع، بل المانع موجود. العلة التامة والعلة الناقصة مشتركان في حكم، وهو أنه إذا عدم يعدم المعنى. وهذا ما يعبر عنه أن العلة التامة والعلة الناقصة عدمهما علة تامة لعدم معلوم. ولكن يفترقان في ماذا؟ أن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلوم، ولكن العلة الناقصة ماذا؟ لا يلزم من وجودها وجود المعلوم. وهذا هو مورد الافتراق. قال: تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. فإن العلة إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد، وهذا هو الوجوب بالغير، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. يعني ماذا؟ يعني إذا تمت علته التامة كل شرائط العلية تمت، لا بد أن يوجد المعلول في الخارج. يستحيل أن تتحقق العلة التامة ولا يتحقق المعلول في الخارج. وإلا لو لم يتحقق المعلول في الخارج ما فرضته علة تامة ماذا؟ لم يكن علة تامة، كان علة ناقصة. هذا قلبون. بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد، وهي أي العلة التامة، وهي العلة التامة. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني، وإما أن تشتمل العلة على البعض، أي بعض ما يحتاجه المعلول دون جميع ما يحتاجه المعلول دون الجميع، وهي العلة الناقصة، وتفترقان من حيث ماذا؟ إذن الاحتياج موجود، المعلول محتاج إلى العلة التامة كما هو محتاج إلى العلة الناقصة. إذن عدم العلة التامة، عدم العلة الناقصة يستلزم ماذا؟ عدم المعلول. وهذا معنى أن عدم العلة التامة أو الناقصة علة تامة ماذا؟ لعدم المعلول. وإنما يفترقان في ماذا؟ ويفترقان أي العلة التامة عن الناقصة من حيث أن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، ومن عدمها عدم المعلول. طبعا هذا الحكم مشترك، ومن عدمها عدم المعلول، ولكن العلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، ولكن يلزم من عدمها عدم المعلول. هذا يلزم من عدمها عدم المعلول، هذه علة تامة، لا فرق بين العلة التامة أو العلة الناقصة، الفرق فقط في الوجود. هذا هو التقسيم الأول للعلة، أنها تامة أو ناقصة. التقسيم الثاني للعلة، وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة. بعض المعلولات لا يمكن أن توجد إلا من علة واحدة، ولا يمكن أن تصدر من غير هذه العلة، وهو الصادر الأول، وكما في رواياتنا النور المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في روايات الكافي: أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله العاقل. طبعا هذا العقل غير هذا العقل المصطلح عندنا في الكتب العلمية الفلسفية الأخلاقية. أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله العاقل، وروايات كثيرة. ثم قال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر. قال: بك أثيب وبك أعاقب، إلى غير ذلك. هذا الموجود، طبعا في بعض الروايات يفسر هذا الموجود، عجيب، الروايات موجودة في الجزء الأول من البحار، تفسر هذه الروايات، تفسر هذا العاقل، تقول: هذا العاقل فيه من الرؤوس بعدد رؤوس الخلائق، وفيه من الألسنة بعدد ألسنة الخلائق، وفيه وفيه، وكأن كل عالم الخلق موجود في هذا الموجود. لهذا صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه من الروايات المشكلة التي لا بد أن يرجع في علمها إلى أهلها. فرحمة الله على صدر المتألهين، ومن تبع صدر المتألهين فهم من أهلها. بينوا أن هذا العقل الأول كيف هو بسيط حقيقة، وأنه جامع لكل الكمالات. على أي الأقوى، مثل هذا الموجود لا يمكن أن يوجده إلا الخالق، إن الواجد سبحانه وتعالى، فعلته ماذا؟ واحد. فإذا تارة أن العلة واحدة تكون، كما لو فرضنا أن المعلول هو الصادر الأول، فإن الصادر الأول لا يمكن أن يوجده غير الواجب سبحانه وتعالى، لا يمكن ذلك، يستحيل. فقط الواجب يستطيع أن يوجد هذا الموجود الذي هو الصادر الأول. عند ذلك تعرفون تلك الروايات التي وردت: يا علي ما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنت، لأنه لا يمكن أن يخلقه أو يخلقهما، باعتبار أنهما هناك نور واحد، لا يمكن أن يخلقهما إلا الواجب سبحانه وتعالى، فهو العارف بحقيقتهما وكنتهما. هذه الروايات تفسر عندنا بأنه ما هو المعنى، نحن إذا عرفت قبلنا. طبعا هذه الروايات أن أول ما خلق الله العاقل طبعا مو مختصة بروايات الخاصة، روايات العامة وروايات أهل السنة أيضا، هذه الروايات كثيرة موجودة، بل لعله أساسا هناك أكثر مما هي موجودة عندنا. أساساً ماذا يفسرونها؟ أنا لم أراجع أنه كيف يفسرون هذا العقل الذي صدر من الحق سبحانه وتعالى. على أي الأقل، فإذا تارة أن العلة واحدة لا أكثر، وأخرى أن العلة كثيرة. بمعنى ماذا؟ يعني أن هذا المعلول يمكن أن يصدر عن هذا، ويمكن أن يصدر عن هذا، ويمكن أن يصدر عن هذا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرارة. الحرارة يمكن أن تكون علتها النار، ويمكن أن تكون علتها الشمس، ويمكن أن تكون علتها الحركة، ويمكن أن تكون علتها بعض الانفعالات الكيميائية ونحو ذلك. ولكن على البدل ها، وإلا لو اجتمعت كلها تكون ماذا؟ علة واحدة، كل واحدة تكون جزء العلة لهذا المعلول. إذا التقسيم الآخر للعلة إما واحدة، يعني لا يمكن أن يصدر هذا المعلول إلا من علة واحدة، وإما كثيرة، يعني أن المعلول يمكن أن يصدر من أكثر من علة. التقسيم الآخر، وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة. تقسيم ثالث، وتنقسم أيضا إلى البسيطة والمركبة. الإخوة يتذكرون في الأبحاث السابقة نحن قلنا بأن البساطة والتركيب له معاني متعددة. تارة أن التركيب خارجي من المادة والصورة الخارجية، أليس كذلك؟ من المادة والصورة الخارجية، والمادة والصورة الخارجية في قباله ماذا؟ البسيط الخارجي، يعني غير المركب من المادة والصورة الخارجية. وأخرى أن التركيب من المادة والصورة العقلية في قباله ماذا؟ البسيط، وهو الذي ليس مركب من المادة والصورة العقلية. وثالثة أن التركيب من الوجود والماهية، لأننا قلنا أن كل ممكن ماذا؟ زوج تركيبي. إذن يكون الشيء مركبا من الوجود والماهية، قباله ماذا؟ البسيط الذي ليس مركبا من الوجود والماهية، وهذا مختص بالواجب سبحانه وتعالى، فإنه ليس مركبا من الوجود والماهية، لأن الواجب لا ماهية له بالمعنى الآخر. حتى الصادر الأول، فمن هو ذاك بحث آخر، حتى الصادر الأول فهو أيضا مركب من ماهية ووجود، يعني له حد وجودي، وإذا كان له حد وجودي فهو عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن بعض من يتصور بأن الشيعة عندما يتوسلون بأهل البيت يتصورون أن لهم فاعلية وأنهم فوضوا، هذا اشتباه في الفهم. أن الإمامية لا تقول ذلك، ولكن الإمامية تقول بأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم شرائط لوصول الفيض إلى الخلق، لا أنهم هم علل وجود هذا الخلق. لم يفوض الخلق إلى أحد، بل الخالق هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نقبل، مو فقط من أئمتنا، بل من هو فوق أئمتنا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما أعبر أنه فوق أئمتنا، لأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في تلك الرواية المعروفة، عندما يسأل أنت أفضل أم آدم يقول أنا أفضل من آدم، أنت أفضل أم إبراهيم يقول أنا أفضل من إبراهيم، أنت أفضل أم عيسى يقول أنا أفضل من عيسى، طبعا كله مع الدليل القرآني، ها أنت أفضل أم موسى يقول أنا أفضل من موسى، إلى أن يسأله اليهودي يقول يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم محمد؟ قال ويلك، اللهم صل على محمد وآل محمد، ويلك تكلفت أمك، أنا عبد من عبيد محمد، صل على محمد. هذا مقام الرسالة. نحن حتى في مقام الرسالة، بعد فوق مقام الإيمان عندنا، نحن حتى في مقام الرسالة لا ندعي أنه فوض إليه شيء، لم يفوض إلى أحد شيء. نظرية التفويض باطلة عندنا، نظرية التفويض لغير الإمامية، هذه مو لنا، نظرية التفويض باطلة عندنا. الله سبحانه وتعالى لم يفوض الخلق إلى أحد، بل الخالق الفاعل المؤثر الحقيقي هو سبحانه وتعالى. نعم هناك في بعض الأحيان كما أشرنا قصور في القابل يحتاج إلى شرائط، هذه الشرائط يمكن أن تكون في سلسلة هذه الشرائط بعض الوجودات المقدسة، وهذا ما نقوله في أئمتنا، وهذا ما يثبته البرهان فضلا عن النقل. هذا بعد بحث موكول إلى علم الإمامة، إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا تعله في السنة القادمة وضعنا في الدرس في العقائد، يعني مو في البحث الفلسفي، في العقائد نبحث هذه المسائل إن شاء الله تعالى، إذا بقينا أحياء نبحثها بحثا عقليا، ثم نبين أنها هي المستفادة من روايات أهل البيت، وهي المستفادة من القرآن الكريم، وهي المستفادة من القواعد النقلية أيضا. ليس العقل مصادما للنقل عند النظرية الإمامية. صدر المتألهين في الجزء الثاني من الأثار يقول تبا لفلسفة لا تكون قوانينها مطابقة للقواعد النقلية، تبا لمثل هذه الفلسفة. من قال لكم نحن نقبل فلسفة في إقبال القواعد الصريحة من النقل من القرآن والسنة؟ نحن إنما أردنا في الفلسفة أن ما ثبت عندنا بالناقل أن نؤسسه على أساس البرهان والعقل، هذا لا أكثر من ذلك. حتى إذا جاء مشكك قال لا أقبل القرآن، لا أقبل رواية أهل البيت، وخب لا تقبل رواية أهل البيت، لكن يوجد عندنا دليل من العقل يثبت لك هذا المطلب. إثبات الإمامة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليس أمرا نقليا حتى يقال بأنه خب هذه الرواية ضعيفة السند، وهذه المدلولة فيها إشكال، وذاك سندها إشكال، وغير ذلك. بل ما يثبته العقل السليم بشرط أن يكون سليما، ها بشرط أن لا يكون معاندا، بشرط أن يفرغ نفسه من كل متبيناته السابقة ثم يأتي إلى الحق ليرى أن الحق يوصله إلى هذا أو يوصله إلى ذلك. اعلموا أن الإنسان لو فعل ذلك، يعني جاء إلى الحق وهو فارغ الذهن من متبناته، آخر كثير من الناس عندما يأتون إلى الدليل يأتي ليصحح ما يتبنى، يأتي ليصحح ما يتبنى، يعني يأتي إلى القرآن يريد أن يأخذ من القرآن ما يؤيد ما يذهب إليه، يأتي إلى الرواية يريد أن يأخذ من الرواية ما يؤيد ما يذهب إليه، لا فليفرغ نفسه من متبنياته، طبعا لا فرق بين الإمام وغير الإمام، ويأتي إلى الحق، الحق القرآن السنة العقل، ليرى بأنه ماذا يقول القرآن، ماذا تقول السنة، ماذا يقول العقل. هنا اطمئنوا، لو وصل إلى أن أئمة أهل البيت ليسوا على حق، اعلموا أن الله يوم القيامة لا يعاقبه، فليكونوا معذورا. لماذا؟ لأنه فحص ووصل إلى هذا، مو أكثر من هذا مطالبه، دليله عقله كتابه أوصله إلى هذه النتيجة. ألسنا نقول في الأحكام الظاهرية في الأصول أن الإنسان إذا أخطأ الأحكام الواقعية يكون معذور أو لا يكون معذور؟ والأحكام العقلية لا فرق، يكون معذورا، لكن بشرط أن يفرغ نفسه من متبنياته، مما أخذه من بيئته، من محيطه، من إلى غير ذلك. إذا فرغ نفسه عند ذلك يستطيع أن يصل إلى الحق، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيعينه للوصول إلى الحق، سيهديه للوصول إلى الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكن بشرط أن يجاهدوا، ها، لا أنهم يأتوا إلى القرآن ليتصيدوا ما يؤيد ما يرونهم. قوم هذه كانت الجملة معترضة لعلها ما إن شاء الله مناسبة. وتنقسم أيضا إلى البسيطة. قلنا أن البسيط له معاني. طب هذه المعاني من أين تأتي؟ لأن التركيب له معاني. التركيب إما خارجي إما عقلي، والعقلي أيضا إما تحليل عقلي إما تركيب عقلي وإما تركيب تحليلي فوق العقلي، وهو التركيب من الوجود والماهية. فالجزء إما خارجي وإما عقلي وإما تحليلي. الجزء الخارجي المادة والصورة، الجزء العقلي الجنس والفصل، والجزء ماذا؟ والجزء التحليلي الوجود والماهية. عند ذلك نقول أن العلة تارة تكون بسيطة وأخرى تكون مركبة. المركبة واضح أنها مركبة من مادة وصورة، مركبة من جنس وفاص، مركبة من وجود وماهية. العاقل علة لما دونه، ولكنه مركب من ماذا؟ من ماهية ووجود. وأخرى تكون العلة ماذا؟ بسيطة. هل بسيطة بأي معنى؟ يعني ليست مركبة تركيبا خارجيا، ليست مركبة تركيبا عقليا، ليست مركبة تركيبا تحليليا. وأبسط البسائط الذي لا بسيط فوقه هو الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا مركب من أجزاء خارجية، ولا مركب من أجزاء ذهنية، ولا مركب من أجزاء تحليلية. قال وتنقسم أيضا إلى البسيطة وهي ما لا جزء لها، والمركبة وهي بخلافها. خب المركبة ما لها جزء، البسيطة ما لا جزء لها. خب ما له جزء ما هي أقسامه؟ قال والبسيطة إما بسيطة بحسب الخارج، في قبال ماذا؟ في قبال المركبة بحسب الخارج. وإن كانت مركبة هذه البسيطة بحسب الخارج، مركبة في العقل، مركبة في التحليل العقلي، ولكنها بسيطة في الخارج، كما ذكرنا في ماذا؟ في الأعراض. الإخوة يتذكرون قلنا أن الأعراض ما هي؟ بسائط خارجية، ولكن في الذهن ماذا؟ لها جنس، لها فصل، وثم تؤخذان باعتبار بشرط لا، فتكون مادة وصورة عقلية. فإذا الأعراض بسائط خارجية، العقول بسائط خارجية، ولكن هذا لا يتنافى أن تكون مركبات في العقل وفي التحليل العقلي. قال إما بسيطة بحسب الخارج كالعقل المجرد، فإنه بحسب الخارج ليس مركب من المادة والصورة بخلاف هذا الشيء، فإنه مركب من المادة والصورة، صورته هي الصورة الورقية ومادته أنه يمكن أن يكون رمادة، بخلاف في العقل المجرد فإنه ليس مركب من استعداد ومن فعلية. وكذلك الأعراض ليس مركبة من استعداد ومن فعلية، ليس مركب من مادة والصورة خارجية. وأما بحسب العقل، إما بسيطة بحسب الخارج وإما بسيطة بحسب العقل، وهي ما لا تركيب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس وفاصل. وأبسط البسائط ما لا يتركب من مادة وصورة خارجية ولا من جنس وفصل عقلي ولا من وجود وماهية تحليلية، وهو الواجب سبحانه وتعالى. وأبسط البسائط ما لم يتركب من وجود وماهية، وهو الواجب عز اسمه. هذا هو التقسيم الثالث. التقسيم الرابع وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة. طبعا هذا مبني على النظرية المشائية في تقسيم العلل، وإلا بناء على النظرية الحقيقية للمدرسة الحكمة المتعالية، بعد احنا علة قريبة حقيقية وعلة بعيدة حقيقية ما عندنا، علة حقيقية واحدة عندنا وهي الله سبحانه وتعالى، وما عداه فهي ترجع وتكون ماذا؟ شرائط. وإلا فالجميع علته الحقيقية هو الله، هو المفير. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كله علته الحقيقية هو، ولكن نحن لسهولة التعليم نقول العلة الحقيقية العلة إما قريبة وهو زيد الذي يفعل هذا الفعل وهو الزرع، وإما بعيدة وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق زيد وزيد الذي أوجد الزرع، ولكنه بحسب النظرة الدقيقة للقرآن الكريم فإن العلة الحقيقية واحدة وهي قريبة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية القرآنية هو دقيقة، وما رميت ينسب الرمي إليه ثم ينفيه في عين أنه ينسبه إليه، وما رميت وما رميت ما نفي التاء ماذا للمخاطبة يعني رميت، فإذا نفي في عين نسبة ونسبة في عين النافي. وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة، والقريبة ما لا واسطة بينها يعني بين العلة وبين معلولها، والبعيدة بخلافها كعلة العلة. قلنا هذا مبني على تصورات المدرسة المشائية. وتنقسم أيضا العلة إلى داخلية وخارجية. فالعلل الداخلية هي العلة المادية والعلة الصورية، وتسمى علل القوام لأنها مقومات للماهية. الجنس والبطن من مقومات الماهية، والجنس والبطن من أين يؤخذان؟ يؤخذان من المادة والصورة، والمادة والصورة مأخوذان ماذا؟ من الواقع الخارجي. فتسمى علل قوام الشيء. الماهية هي الجنس والبطن، والجنس والبطن مأخوذان من المادة والصورة الخارجية، والمادة والصورة الخارجية منتزعان من ماذا؟ منتزعان من الوجود الخارجي. وتنقسم العلة إلى داخلية وهي علل القوام، العلة المادية والعلة الصورية، وعلى الخارجية وهي علل الوجود وهي العلة الغائية والعلة الفاعلية. والعلل الداخلية وتسمى أيضا علل القوام لأنها تقوم ما هي من الماهيات، هي المادة والصورة المقومتان للمعلول يعني لماهية المعلول التي تنتزع من المادة والصورة العقلية اللتان تنتزعان من الواقع الخارجي. والعلل الخارجية وتسمى أيضا علل الوجود لأن معطي الوجود هو العلة الفاعلية، ولكنه سيأتي إن شاء الله في محله أن كل موجود فله غاية من وجوده وهي الفاعل والغاية. وربما سمي الفاعل ما به الوجود يعني ما به يتحقق الوجود، وسميت الغاية ما لأجله الوجود، والغاية ما لأجله الوجود. وتنقسم العلة أيضا إلى العلل الحقيقية يعني التي تعطي الوجود، وإلى العلل المعدة يعني الشرائط التي تقرب المادة لإفاضة الوجود من فوق. الله سبحانه وتعالى لكي يفيض صورة الشجر، صورة الشجرة التي هي تفاح على هذه النبتة تحتاج إلى شرائط. شرائطها ماذا؟ أن الفلاح يأتي بهذه البذرة من المخزن ويضعها في التربة، ثم لا بد أن تكون التربة صالحة، ثم لا بد أن يصل إليها المقدار الماء الكافي، ثم الهواء الكافي والنور الكافي. عند ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل هذه النواة ماذا؟ يجعلها شجرة التفاح. إذن إعطاء هذه الصورة وهي صورة شجرة التفاح، من الصورة هنا مشت يعني صورة النوعية، إعطاء هذه الصورة النوعية ممن؟ من واقف الصور وهو الحق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يفيض الأثر في المعلول. ولكن يحتاج إلى مقدمات أو لا يحتاج إلى مقدمات؟ نعم، هذه المقدمات تسمى بالعلل المعدة. النطفة لكي تكون إنسانا، النطفة لكي تكون إنسانا، هذه النطفة في أي شرائط كانت يمكن أن تكون إنسانا؟ يمكن أن تفاض عليها الصورة النوعية للإنسانية؟ أم لابد أن تكون في شرائط خاصة؟ هذه النطفة لو كانت في المختبر تحت شرائط معينة فلا يمكن أن تفاض عليها الصورة النوعية للإنسان، ولكن هذه النطفة لو كانت في الرحم وضمن شرائط خاصة الله سبحانه وتعالى بعد مرور زمان يجعلها ماذا؟ يجعلها يفيض عليها الصورة النوعية للإنسانية، فهو الواهب حقيقة للصور. فالواهب الحقيقي للصور يسمى علة حقيقية. وهذه الشرائط والمقدمات وبتعبير دقيق
التي تقره المادة المستعدة لكي تفاض عليها الصورة تسميها علل معدة. فالعلل المعدة هي الشرائط التي تقرب استعداد المادة لكي تفاض عليها الصورة النوعية من واهب الصور وهو الحق سبحانه وتعالى. قال: وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات. حتى هنا السيد العلامة بعد لا يشير، يقول: وفي تسمية المعدات عللا تجوز. ما وجه المجازية؟ لأن العلة هي التي تعطي الوجود، وهذه المعدات لا تعطي الوجود بل تقرب المادة لكي يفاض عليها الوجود. حتى العدل لماذا سميت علل مع أنها لا تعطي الوجود بل تقرب المادة للوجود؟ هذا بحثه موصول إن شاء الله إلى نهاية الحكمة. فليست عللا حقيقية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.